الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وإمامنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله ومع رسالته المباركة المصنفة في أصول الفقه والتي سماها بالرسالة اللطيفة في أصول الفقه، وكنا قد أنهينا ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حول القياس، ثم بعد هذا عقد فصلا قال: أصل. وأخذ الأصوليون الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى وقد ذكر فيه بعض القواعد الفقهية، وهذا على غير عادة المصنفين في علم أصول الفقه، فإن هناك فرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. القواعد الأصولية محلها علم أصول الفقه، وأما القواعد الفقهية فمحلها في علم القواعد الفقهية وهو علم مستقل. منها رسالة العلامة السعدي رحمة الله عليه الاقتباس بمنظومة القواعد الفقهية، وكونه رحمه الله تبارك وتعالى هنا يعقد فصلا في بيان شيء من القواعد الفقهية التي يحتوها أبولي، أقول إن هذا عمل جيد وقد سبقه بعض الأهل العلم، وإن كانت ليست هي الجادة المسلوكة عند علماء الأصول. والقواعد الفقهية هي حكم كلي يندرج تحته مسائل كثيرة، إنها حكم أغلبي. بعض العلماء يقول إن الحكم فيها ليس كليا وإنما أغلبي، والأفضل أن نقول في تعريف القواعد الفقهية أنها قضية كلية يندرج تحتها أبواب كثيرة. فالقواعد الفقهية كما قلنا قضية يندرج تحتها أبواب كثيرة وجزئيات كثيرة. والقواعد قسمان: قواعد كلية وقواعد فرعية. أما القواعد الفقهية فهي خمسة قواعد: الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى، واليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الثانية، والضرر يزال، هذه القاعدة الثالثة، والمشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الرابعة، والعادة محكمة، هذه القاعدة الخامسة. هذه خمس قواعد تسمى عند أهل العلم القواعد الكلية، وقد أجمع عليها أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله تبارك: وهناك قواعد ذلك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، يذكرها أهل العلم في مظانها. قال رحمه الله: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا بها وانتفعوا، ونفعوا وانتفعوا بها. نعم، فهذه القواعد الفقهية كما قال الشيخ رحمه الله قد بنى عليها أهل العلم أحكاما، بنوا عليها أحكاما كثيرة، لأنها تندرج تحت قاعدة واحدة، وهذا من إحدى الطرق التي يضبط بها طالب العلم مسائل العلم، بأن يجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، ويحصل بهذا النفع الكبير، سواء كان هذا النفع عائدا للشخص ذاته أو عائدا إلى الأمة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن، وقالوا نعم إلى الأصل المتيقن. هذه هي القاعدة الأولى، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: أدخلوا فيها، أو أدخلوا فيه، أي في هذه القاعدة، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه قاعدة كلية عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، والمراد بالشك هنا استواء الطرفين، فإذا استوى الطرفان عند المرء فيكون، ولأجل هذا الشك لا يذهب ذلكم اليقين، الذي حصل للمرء. فيه يقول ربنا جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالواجب على المرء ألا يتبع الظن وما تهواه النفس، بل يكون على بصيرة من أمره، كما قال ربنا جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هنا بمعنى الحقيقة، وهي اليقين، فلا ترتفع هذا أو فلا يرتفع هذا الحق بالتوهم ولا بالشك. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يزبد سنتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيبا للشيطان. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على طرح الشك والبناء على اليقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، أن اليقين لا يزول بالشك، وليس هذا الأمر متعلقا بأمور الفقه وحسب، بل هي قاعدة كلية تدخل حتى في باب العقائد. ولأجل هذا ينص العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، لا يخرج بمجرد الشك. من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج من هذا الإسلام إلا بيقين. وقد مثل لبعض القواعد الفرعية التي تدخل تحت هذا الأصل العظيم، فقال: قالوا الطلاق في الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتنقل البراءة والأداء. كل هذا داخل تحت هذه القاعدة العظيمة: اليقين لا يزول بالشك، فالأصل الطهارة في كل شيء. فإذا ما حصل شك للإنسان في أنه طاهر أم لا، فالأصل هو الطهارة. إذا جاء إلى ماء ولم يرى شيئا من أوصافه قد تغير، فالأصل في هذا الماء أنه طاهر مطهر. والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. نعم. والأصل براءة الذمم من الواجبات، نعم، حتى يأتي الدليل فيأتي بما تنشغل به هذه الذمة. قال: ومن حقوق الخلق، أي الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق بينهم وبين بعضهم، فأنت ليس لك حق علي وأنا ليس لي حق عليك. هذا ابتداء، إذا ما حصل بيننا أمر فإن هذا خلاف الأصل. إذا حصل بيننا البيع والشراء ونحو ذلك فقد خرجنا عن الأصل، فالأصل براءة الذمم بيني وبينك، كما قال الشيخ: ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتوقف البراءة والأداء. فإذا ثبت الحق لك أو ثبت عليك فإن الأصل فيه بقاؤه حتى يتيقن المرء بأداء هذا الحق ورده. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى القاعدة التي بعدها فقال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الثانية من القواعد الكلية. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم، المشقة تجلب التيسير، فإذا ما حصلت المشقة في النفس أو في المال فإن الشريعة تخففها. ليس هذا مجال الكلام عليها، وإنما هي إشارات كما أشار إليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ويدل لهذا الأصل العظيم قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فتأمل هنا في هذه الآية من سورة البقرة لا تدل على التيسير والتخفيف، وأن هذا يحبه رب العزة والجلال، وأن الله يريده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء كذلك في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكذلك هناك آيات تنفي الحرج والضيق، وأن هذا ليس من الدين في شيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، إلى آخر ذلك. وإما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل العظيم أن المشقة تجلب التيسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في الصحيح، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس إنكم منفرون، وفي لفظ: إن منكم لمنفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيكم المريض والضعيف وذا الحاجة. والأدلة على هذه القاعدة العظيمة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وكما قلت، هذه القاعدة عليها تجلب التيسير. قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال وبنوا على هذا جميع والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. فالناظر إلى المشقة التي تحصل في السفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر: إنه قطعة من عذاب. يجد أن الشارع قد خفف عن الإنسان، يسر عليه، فإن الرباعية تقصر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة يصلي السنن الراتبة في رقبة الفجر، كل هذا تخفيفا التكبير. ونقف عند هذه القصة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يقول: عندنا بعض الإخوة تهاونوا هذا الطبق الذي يسمى بالدش إلى بيوتهم، وإذا نصح يحتج كثير من الشر يستطيع اجتناب الشك، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم. قولوا: إن هذا الجهاز خبيث، وإنما يذكره بعض الناس أنه يحب الخير والشر، وأنه يستطيع اجتناب الشر، في ظني أن هذا تلبيس إبليس، وأن هذا فتح لقدر الشيطان عليه، وأن هذا من خطوات الشيطان. فالحق الذي فيه أنت في وحية عنك، الحمد لله رب العالمين، أنك يا رعاك الله أنك هذه الأجهزة التي تستطيع أن تتحكم فيها وتسمع فيها، تسمع فيها دروسا، ولله الحمد وهم كثر على هذه الشبكة العنكبوتية، وكذلك تستطيع أن من خلالها ينفعك في أمر دينك ودنياك، وتستطيع تضبطه وأن تحكم فيه بخلال هذه القنوات، فإنما فيها القنوات مفروض عليك. وما هو الخير الموجود فيها؟ عدم قناة صافية من هذه القنوات. لا أعلم حسب علمي قناة صافية تبث الخير لأمة والعياذ بالله، فيها الله دعاية فري، وفيها ما فيه دعاية للبدعة، وفيها ما فيه دعاية إلى الكفر والفسقي والعياذ بالله. هذا والعياذ بالله يجعل المرء في خوف شديد لهذه الأليفة التي تجري قتل السمين. وفي الخير إن كان قليلا ولا بحجم بهذه الطريقة، أقول الخير لا جل وعلا يكفيك عن هذا. وهذا يقول إن شخصا يريد استئجار منزل من أحد الأشخاص، منزل اشتراه صاحبه ربوي، يقول ولا يزال يدفع الأقساط للبنك، فهل يجوز استئجار؟ الذي أدين الله جل وعلا عدم جواز الاستئجار، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه التعاون على الإثم والعدوان. إن كان ماله مخلوطا فالأمر مختلف هنا. أما إن كان هذا البيت في طريق الربا والعياد بالله، لا يزال يقوم بسداد هذه الأقساط، بل يأذن الله جل وعلا ألا تعاون هذا الرجل على العدوان، يبحث عن منزل آخر لاستئجاره. الله أعلم. وهذا يقول أن امرأة تسأل عن زوجها اعتنق المدينة، تبقى معه أم تطلقه علما أنهما مقيمان في بلاد الكفر والعياذ بالله؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا المذهب الرافضي مذهب خبيث. إن كان قد اعتنق هذه العقيدة التي تعتقد أن هذا القرآن ناقص، أن الصحابة كفروا إلا عبد كثير إلى غير ذلك، وأن فراش النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه، فإن هذه عقائد كفرية. قد هذا هو قد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، فلا تجلس معه بل تخرج من عنده وتفارقه. وهذا يسأل عن أخذ كتاب المسجد مطالعة لمدة يومين أو أكثر، يقول بعد أخذه إلى المسجد. هذا متعلق بحكم هذا الكتاب بعينه، أوقف على هذا المسجد بعينه لا يجوز الإفراط، أم أن من وضعه أراد الفائدة أتى بالإعارة؟ كانت الصورة الأولى فلا يجوز إخراجه من المسجد، أما إن كانت الصورة الثانية فلا بأس في ذلك. هذه أخت تقول عقد علي شاب حوالي شهرين، فالكل على الزواج، لكن في الأعراف الزوجة بزوجها إلا بعد إقامة حفل عرسٍ. فأنا لازلت مع والدي وزوجته مني الالتحاق به، والدي يعترضان على ذلك، يطلبان مني أن أنتظر حتى فصل الصيف بعد إقامة العرس كما اتفقنا. أقول هذا أثر كثيرا في علاقتي مع والد ومع زوجتي. أقول حفظكم الله، سوف تأتي معنا قاعدة عظيمة قواعد الشرع، ألا وهي أن العادة محكمة، أن العادة محكمة، أما أن هذا الأمر عندكم معلوم حكم الناس قدر لي وهو كذلك عندنا، فلا تحكم المرأة إلى زوجها إلا بعد العرس الذي يقام فيه العرس. كان بعض أشياء يأمر من التفاصل الزوجين مع أنها زوجهم في خلال هذه الفترة، أقصد بالتواصل أن يختليا ويخرجان سويا ويذهبان سويا حتى لا تقع بعض المفاسد التي قد وقفوا عليها. عندما يحدث بينهما وإن كانت إلا أنها عنده في البيت وعندما في بيت أهلها، حصل من جراء هذا أمور كثيرة لا تحمد عقباه. لأجل هذا أهل العلم ألا يكون هناك ولا يكون هناك خروج ودخول بمفردهما في خلال هذه الفترة، وإنما إذا انتقلت إلى بيت الزوجية الأمر حينذاك واضح ولا إشكال فيه. أما ما ذكرت السائلة من أنها قالت عند أبيها وأن العرف إنما الذهاب إلى بيت الزوج بعد إقامة ذلك العرس، فإن هذا هو المعول عليه، والمنبغي على الزوج أن يتفهم هذا وأن يعرف هذه الأمور، ولا يعني إن كان بحاجة لزوجه أن يذهب إلى هذه الزوجة ووالدها وأن يتفهم على هذا الأمر وأن يعجل في هذا العرس ويكتفي بما تقدم من إشهاد النكاح. فلا أظن إلا أنه قد أقيم شيء من الوليد في ذلك الوقت لما عقد ذلكم النكاح، يتفق على هذا لا بأس بهذا. والحالة هذه فإن العرف أمن في مثل هذه الأمور والله أعلم. حسن الله أعلم، لا أستحضر فيه شيئا الآن، لعلي حتى صبحت لا أستحضر فيه شيء. نعم والله أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.